أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وقد لوحظ على التفسير الثاني بأن لازمه أولا تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا. كان الكلام في الواجب التخييري، قلنا بأن الواجب التخييري له خصائص وأشرنا إليها في البحث السابق، ثم صار المصنف قدس سره الشريف بصدد بيان حقيقة الواجب التخييري. قلنا أنه يوجد تفسيران في المسألة. التفسير الأول أن الواجب التخييري أو التخيير الشرعي مرجعه إلى التخيير العقلي. التفسير الثاني أن الواجب التخييري أو التخيير الشرعي مرجعه إلى وجوبات متعددة، ولكن كل وجوب مشروط بترك الآخر. يعني أن المولى أوجب الصيام إن تركت العتق، أوجب العتق إن تركت الصيام. إذن هذا الوجوب مشروط بترك ذاك، وذاك مشروط بترك هذا. وبينا فيما سبق أنه لماذا أن المولى يجعل وجوبين كل منهما مشروط بترك الآخر. قلنا لأن الملاك فيهما معا لا يمكن استيفاؤهما في آن واحد، بل الملاكان متضادان فلا يمكن استيفائهما معا، فلا يمكن استيفاؤهما معا. هذا البحث أشرنا إليه فيما سبق. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: إلا أن هذا التفسير الثاني للواجب التخييري أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أنه لو ترك العدلين معا يستلزم أن يستحق ماذا؟ عقوبتين. لماذا؟ لأنه عندما ترك الصيام صار الآخر فعليا، وعندما ترك ذاك صار الأول فعليا، فمع تركهما يكون الاثنان معا فعليين، ومع فعليتهما معا يستحق التارك لهما معصية، يستحق التارك لهما عقوبتين. وهذا خلاف ما ذكرناه في خصائص ماذا؟ الواجب التخييري. قلنا في الواجب التخييري إذا ترك الأطراف جميعا يستحق عقوبة واحدة أو يستحق عقوبات متعددة؟ يستحق عقوبة واحدة. فمن ترك الصيام والعتق والإفطار هذا لا يستحق عقوبات ثلاثة، لأنه لم تصدر منه معاص ثلاثة، وإنما صدرت منه معصية واحدة، فلا يستحق إلا عقوبة واحدة. ولازم هذا التفسير الثاني أنه لو ترك العدلين أو لو ترك العدو الأطراف الثلاثة يستحق ماذا؟ عقوبتين. فيكون حكمه حكم الترتب. إذا تتذكرون نحن قلنا في باب الترتب لو ترك الإنقاذ وترك الصلاة يستحق عقوبتين ولا يستحق عقوبتين؟ يستحق عقوبتين. كذلك في المقام، فإنه لو ترك الصيام وترك العتق يستحق عقوبتين. وهذا خلاف ما أشرنا إليه أن الواجب التخييري في تركه المكلف لا يستحق إلا عقوبة واحدة. الإشكال الثاني الذي يلزم على هذا، أي على التفسير الثاني للواجب التخييري، أن المكلف لا يستطيع أن يأتي بهما جميعا، لأنه لو أتى بهما جميعا عد ممتثلا أو لا يعد ممتثلا؟ لا يعد ممتثلا. كما ذكرنا في باب الترتب، إذا تتذكرون في باب الترتب ماذا قلنا؟ قلنا لو فرضنا محالا أتى انقاذ واتى بالصلاه، امتثل او لم يمتثل؟ لم يمتثل. لماذا لم يمتثل؟ لان وجوب الصلاه كان مقيدا بعدم الانقاذ، فمع الانقاذ لا وجوب للصلاه، والانقاذ كان مقيدا ماذا؟ بعدم الصلاه، ومع الاتيان بالصلاه لا وجوب للانقاذ. فلو جاء بالانقاذ وبالصلاة معا معناه أنه لم يمتثل الواجب. كذلك في المقام، لو جاء بالعتق وبالصيام معا لم يمتثل ماذا؟ الواجب التخييري، لأنه كلاهما لا يكون فعليا عليه. ونحن قلنا من خصائص الواجب التخييري ماذا؟ أنه لو أتى بهما جميعا يكون ممتثلا أو لا يكون ممتثلا؟ يكون ممتثلان. إذن هذا التفسير الثاني يتنافى مع خصوصيتين من خصائص الواجب التخييري. الخصوصية الأولى للواجب التخييري أنه إذا ترك الأطراف جميعا لا يستحق إلا عقوبة واحدة، وهذا التفسير الثاني يستلزم منه عقوبات متعددة. الخصوصية الثانية للواجب التخييري أنه يستطيع الإتيان بالطرفين أو الأطراف معا، وبناء على التفسير الثاني لا يستطيع أن يأتي بالأطراف معا لأنه لا يمكن أن يكون ممتثلا. قال: وقد لوحظ على التفسير الثاني بأن لازم التفسير الثاني أولا تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا، وقد قلنا فيما سبق أنه إذا ترك العدلين لا يستحق إلا عقوبة واحدة، كما هو الحال في حالات التزاحم بين واجبين، لو تركهما المكلف معا فإنه يستحق ماذا؟ عقوبتين كما أشرنا هناك. قلنا لو تركهما معا يستحق عقوبتين، ولكنه لو امتثل أحدهما فيكون معدما لشرط الآخر فلا يكون واجبا. ويلزم أيضا لازم آخر هو عدم تحقق الامتثال عند الإتيان بكلا الأمرين. لماذا؟ إذ لا يكون كل من الوجوبين حينئذ فعليان. لماذا لا يكون فعليا؟ لأن العتق، وجوب العتق كان مشروطا بعدم الصيام، ومع الصيام لا وجوب فعلي للعتق، ووجوب الصيام كان مشروطا ماذا؟ بعدم العتق، ومع العتق لا وجوب للصيام. إذن لو جاء بالصيام وبالعتق يعني كلاهما ليس واجبا فعلي عليه. وكلا اللازمين معلوم البطلان، يعني اللازم الأول واللازم الثاني، يعني تعدد العقاب والمعصية، تعدد المعصية والعقاب وعدم تحقق الامتثال، هذان اللازمان كلاهما باطل، لما ذكرناه فيما سبق أن هذه الخصائص ويعد عاصيا إذا ترك البدائل كلها غير أنها معصية واحدة ولها عقاب واحد، وإذا أتى بالشيئين معا فقد امتثل أيضا. وهذا التفسير الثاني ينافي الخصوصية الثانية الأولى وينافي الخصوصية الثانية. وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخييري بهذا الوجه أو بذاك. هسا افترضوا أن الوجه الثاني معقول، كما أن الوجه الأول معقول الوجه الثاني أيضا معقول، توجد ثمرة مترتبة على القولين أو لا توجد؟ يقول: نعم توجد ثمرة مترتبة على القولين، لأنه إن بنينا على أن الواجب التخييري مرجعه إلى التخيير العقلي، يعني إلى وحدة الجامع ولو الجامع الانتزاعي، إذن لابد في مقام الامتثال ينوي هذا الفرد لو ينوي الجامع، لابد أن ينوي الجامع، لأن الوجوب تعلق ماذا؟ بالجامع، كما في الصلاة، أنت عندما تأتي وتصلي صلاة الظهر في وقت معين يعني في الساعة الواحدة ظهرا، وفي المكان الكذائي وفي الثوب الكذائي، خب الواجب عليك هي الصلاة أم الواجب عليك الصلاة في الوقت الكذائي، في الزمان الكذائي، في المكان الكذائي، في اللباس الكذائي؟ أي منهما؟ الأول. إذن في مقام الامتثال تقول: أنا أمتثل الصلاة لو أمتثل الصلاة بهذه الخصوصيات، أنت تمتثل الصلاة. إذن هنا أيضا عندما يأتي يريد أن يمتثل الواجب التخييري بناء على القول الأول، لابد أن ينوي ماذا؟ الجامع، لا أن ينوي خصوصية ماذا؟ الأفراد، خصوصية البدائل. أما بناء على التفسير الثاني فإنه ينوي ماذا؟ خصوصية الأفراد، لأنه هذا واجب، هذا واجب، هذا واجب، جميع واجبة، ولكن كل منها مشروط بترك الآخر. قال: وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخييري بهذا الوجه أو بذاك، وقد يذكر من تلك الثمرات جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه كالصوم أو العتق على التفسير الثاني. لماذا؟ لأنه ضمير أنه يعود على أحد العدلين، لأنه متعلق للأمر بعنوانه، لأنه العتق واجب ولكن مشروط بترك الصوم، الصوم واجب ولكن مشروط بترك ماذا؟ العتق. ولكن وعدم جواز ذلك على التفسير الأول لا يمكن أن ينوي أحد العدلين. لماذا؟ لأن الأمر متعلق بالجامع، لا بهذا الفرد أو بهذا الفرد أو بهذا الفرد. فالتقرب ينبغي أن يكون بالجامع، يعني بالصلاة، المحفوظ في ضمنه، المحفوظ في ضمن ذلك الفرد، كما هي الحالة في سائر موارد التخيير العقلي. فإنه عندما يأتي الصلاة يقول: تجب أصلي الصلاة الواجبة علي، لا هذه الصلاة في المكان الكذائي، في الزمان الكذائي، في الثوب الكذائي. ثم إنه مطلب آخر، وهو أن العدلين في الواجب التخييري يمكن أن يكون من قبيل الأقل والأكثر أو لا يمكن، أو يشترط أن يكون من المتباينين. إلى هنا كنا نتكلم في المتباينين، لأن الصوم شيء وماذا؟ والعتق شيء آخر، أحد العدلين غير العدل الآخر ومباين معه. ولكن لو فرضنا أن العدلين أحدهما أقل والأكثر والآخر ماذا؟ أكثر، من قبيل ماذا؟ من قبيل التسبيحات الأربعة. التسبيحات الأربعة تقرأ مرة واحدة أو تقرأ ثلاث مرات؟ ها؟ فهنا هل يمكن وجوب تخييري بين الواحد والثلاثة أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. أسأل الإخوة اللي يحضرون عندنا في اللمعة يلتفتون أن تلك الوجوبات التخييرية التي تقال تحتاج إلى توجيه، وجوب تخييري بين التسبيحات أربعة واحدة وبين تسبيحات ماذا أربعة؟ ثلاثة. هذا غير معقول إلا مع بعض التوجيهات الموكولة إلى دراسات أعمق. لماذا لا يعقل؟ لماذا لا يعقل؟ هذا الأكثر واجب أو ليس بواجب؟ ها؟ تخييري واجب، يجوز تركه أو لا يجوز تركه؟ ها؟ بعد أي واجب من هذا الذي يجوز تركه؟ أنت يجوز لك أن تترك الزائد أو لا يجوز؟ يجوز. كيف ينسجم الوجوب مع جواز الترك؟ والعجيب أنه جواز الترك لا إلى بدل، مرة تترك إلى بدل، يعني تترك الصوم ولكن تأتي ببدل عنه ماذا؟ بالعتق. تترك العتق ولكن تأتي بدلا عنه ماذا؟ بالصوم. ولكن هنا عندما تترك الأكثر تأتي بدلا عنه بشيء؟ نحن في ترك الواجب إلى بدل كان عندنا مشكلة، كيف يمكن أن يكون واجب وكيف يمكن أن يترك إلى بدل؟ فما بالك في الواجب الذي يجوز تركه لا إلى بدلين. إذن لا يعقل أن يكون هناك تخيير شرعي، تخيير بين الأقل والأكثر، لأنه غير معقول، لأن الوجوب يقتضي الإتيان، وجواز الترك لا إلى بدل يقتضي ماذا؟ عدم الإتيان، والجمع بين الإتيان وعدم الإتيان جمع بين النقيضين. فلهذا قال: ثم إن العدلين في موارد الوجوب التخييري يجب أن يكونا، أي العدلين، متباينين، ولا يمكن أن يكونا، أي العدلين، من الأقل والأكثر. لماذا؟ لأن الزائد حينئذ مما يجوز تركه بدون بديل. نحن فيما له بديل كان عندنا مشكل كيف نفسره، فكيف يمكننا أن نفسر واجب ويجوز تركه لا إلى بدلين؟ ولا معنى لافتراضه، يعني الزائد، واجبا ويجوز تركه لا إلى بدل. إذن فالتخير بين الأقل والأكثر في الإيجاب غير معقولين. وكل ما ذكرناه في الواجب التخييري يأتي في الواجب الكفائي، لأنه أيضا تعلمون أن الواجب الكفائي سنخ واجبين، إذا تركه الجميع يأثم الجميع، وهذا معنى أنه واجب على الجميع، ولكن إذا قام به البعض سقط ماذا؟ عن الآخرين، وهذا معناه أنه يجوز تركه لا إلى بدل، فكيف يمكن الجمع؟ طبعا يجوز تركه لا إلى بدل من قبل التارك لا من قبل غيره، وإلا لا يجوز تركه لا إلى بدل مطلقة، يعني لا يصدر من أي مكلف. ملتفتين للنكتة؟ هنا الشارع يقول يجب عليكم جميعا، فلو تركتم جميعا تأثمون ماذا؟ جميعا. إذن معنى أكو وجوب في عهدتك وفي عهدتك وفي عهدتك وفي عهدتك وفي عهدة جميع من خوطبوا بذلك الواجب الكفائي. لكن إذا قام به زيد سقط عن الآخرين، من هنا يقع الكلام، كيف يمكن أن نتصور أن هذا واجب في عهدة زيد ولكن إذا قام به عمرو لا يكلف به زيد؟ يأتي نفس التصويرين والتفسيرين السابقين في الواجب التأخيري، يأتي ماذا؟ في الواجب الكفائي. نقول هنا أيضا إما أنه نرجعه إلى وجوب للجامع، وإما نرجعه إلى وجوبات للمكلفين بعدد المكلفين، ولكن كل وجوب عليك مشروط بترك الآخرين جميعان. يعني لو فرض أنهما اثنان فقط، فالوجوب على زيد مشروط بترك عمرو، والوجوب على عمرو مشروط بترك زيد، ونفس الثمرات التي تقدمت أيضا تأتي هنا. قال ويشابه ما تقدم الحديث، ويشابه ما تقدم الحديث عن الوجوب الكفائي. وهل هو، أي الوجوب الكفائي، وجوب موجه إلى جامع المكلف كما ذكرناه ماذا في التفسير الأول في الوجوب التخييري، أو وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلفين كما ذكرناه في التفسير الثاني في الوجوب التخييري، غير أن الوجوب على كل فرد مشروط بترك الآخرين. التخيير العقلي في الواجب. الآن انتهينا من التخيير الشرعي ومن الوجوب ومن الواجب الكفائي، الآن نرجع إلى بحث مرتبط بالتخيير العقلي. يعني ماذا؟ يعني أن المولى عندما قال لك صلي، قلنا أنه يوجد هنا وجوب للجامع، وجوب للجامع، فيه تخيير عقلي أو لا يوجد فيه تخيير عقلي؟ نعم، قلنا تارة أن هذا الجامع له فرد واحد لأن الزمان لا يسع إلا لفرد واحد، وأخرى أن هذا الزمان الذي وضع للإتيان بذلك الجامع ماذا؟ يسع أفراد متعددة من قبيل صلاة الظهر والعصر بالنسبة إلى دخول الزوال، إذا دخل الزوال فقد وجب صلاة الظهر والعصر، ولكن وجب هذا الفرد الأول؟ لا. الفرد الثاني؟ لا. الفرد الثالث؟ لا. الفرد الرابع؟ لا. أي فرد من هذه الأفراد ليس هو متعلق الواجب، وإنما متعلق الواجب هو ماذا؟ الطبيعي. يعني المولى إذا قال أكرم الإنسان، قم نأتي إلى الإنسان، أكرم إنسانا، حتى يكون بنحو الإطلاق البدلي، أكرم إنسانا، الإنسان طبيعي أو ليس بطبيعي؟ كلي طبيعي أو لا؟ ماهية أو لا؟ نعم، لها أفراد كثيرة في الخارج أم لا؟ خب زيد أكرمه، الشارع قال أكرم زيد؟ لا، ولكن يمكن أن ينطبق على زيد. أكرم عمرو، الشارع قال لي أكرم عمرو؟ لا، ولكن يمكن أن ينطبق ماذا؟ على أمر. يعني أنا إذا أتيت بإكرام أي إنسان امتثلت ذلك الجامع أو لو امتثلت ذلك. وهذا ما يسمى بصرف الوجود، يعني أن المولى يريد منك أي وجود يحقق هذا الطبيعي. عندما قال لك أكرم زيدا، أكرم زيدا، إكرام زيد يتحقق بإعطاء دينار له هدية، ويتحقق بأن أقوم له تعظيما، ويتحقق بأن أقوم له بخدمة ثالثة، ويتحقق ويتحقق. خشارة، أي من هذه أراد؟ أي فرد من أفراد هذا الإكرام أراده الشارع؟ هذا الفرد بخصوصه؟ لا، قال أنا أريد أن تكرم زيد. هذا الإكرام يكون بأن تقوم له تعظيما، أو تعطيه دينارا، أو تهدي إليه كتابا، المهم تكرمه بأي فرد من أفراد الإكرام. وهذا ما يسمى بصرف الوجود، يعني أن الواجب أن الجعل تعلق بشيء. هذا المتعلق ما هو؟ الفرد أم الطبيعي؟ الطبيعي. وأنت مخير في تطبيق هذا الطبيعي على أي فرد شئت من أفراد ذلك الطبيعي. إذن الفرد الذي تأتي به هو متعلق الجعل أو مصداق متعلق الجعل؟ وبعبارة واضحة، أحسنتم، صحيح، وبعبارة واضحة، أن هذا الفرد هو المأمور به، أو أن هذا الفرد هو مصداق المأمور به؟ مصداق المأمور به. إذن لم يتعلق أمر بهذا الفرد، هذا الفرد الذي دا أصلي فيه لم يتعلق أمر بهذا، تعلق ماذا؟ تعلق أمر بالطبيعي، وهذا مصداق ذاك الطبيعي. هذا احفظوه جيدا، لأنه في مسألة اجتماع الأمر والنهي سيكون مهما. قال: حينما يأمر المولى بطبيعي فعل كالصلاة على نحو صرف الوجود، ما هو المراد من صرف الوجود؟ يعني على نحو الإطلاق البدلي، هذا الفرد من الصلاة، هذا الفرد من الصلاة، هذا الفرد من الصلاة، الذي قلنا فيما سبق أنه نستطيع أن نعبر عن الإطلاق البدلي بماذا؟ بولو بأو بأو، قلنا أو هذا أو هذا أو هذا، بخلاف في الإطلاق، بخلاف في ماذا؟ في الشمولي، نعبر عنه بأو أو بو بو، هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، وذاك نسميه مطلق الوجود، هذا نسميه صرف الوجود. هذه الإصطلاحات احفظوها، صرف الوجود يعني الإطلاق البدلي، مطلق الوجود يعني الإطلاق الشمولي. قال: فيقول أكرم زيدا. هنا شوفوا زيدا ما في إطلاق بدلي، بيفد إطلاق آخر سمينا فيما سبق، قلنا لأنه هو فرد واحد لا يعقل أن يكون فيه إطلاق أفرادي، لكن فيه إطلاق آخر شنو سمين؟ أحوالي، أحسنتم. ولكن الإطلاق البدلي وين موجود؟ في أكرم. زيد ما بي إطلاق بدلي لأنه ليس أفراد وإنما هو فرد واحد، أما أكرم هذا الطبيعي بأفراد لو ما بأفراد؟ بأفراد، إذن فيه إطلاق بدلي. يعني الموضوع ليس فيه إطلاق بدلي، ولكن المتعلق ماذا؟ فيه إطلاق بدلي. والإكرام له حصص وأفراد، فالتخيير بين الحصص عقلي لا شرعي، لأنه لم يؤخذ في لسان الشارع كما ميزنا فيما سبق كما تقدم. وإذا اختار المكلف أن يكرمه بإهداء كتاب له لزيد، لا يكون اختيار المكلف لهذه الحصة من الإكرام موجبا للكشف عن تعلق الوجوب بهذه الحصة خاصة، يعني هذه الحصة لا تكون متعلقا للأمر، بل تكون ماذا؟ مصداقا لمتعلق الأمر، لا تكون هي المحبوبة بالذات، بل تكون مصداقا للمحبوب بالذات، لا تكون هي المرادة بالذات، بل تكون مصداقا للمراد بالذات، لأن المراد بالذات طبيعي جامع، وهذا فرد من ذلك الجامع. بل الوجوب الحكم، مرادنا الوجوب يعني الحكم، بل الوجوب وهو الأمر بمبادئه متعلق بالطبيعي الجامع بين هذه الحصة وبين هذه غير هذه الحصة. ولهذا لو أتى المكلف بحصة أخرى لكان ممتثلا أيضا، وهذا خير شاهد على ذلك. لو كان هذا الفرد هو المطلوب، إذن لو جاء بفرد آخر لم يكن مطلوب، لم يكن ممتثلا، مع أننا نجد أن المكلف لو أتى بهذا الفرد يعتبر ممتثلا، لو أتى بهذا الفرد أيضا يعتبر ممتثلا، لو أتى بفرد ثالث أيضا يعتبر ممتثلا. وهذا معناه أن الأمر لم يتعلق بالفرد، وإلا لو كان قد تعلق بفرد معين لما كانت الأفراد الأخرى مجزية ومحققة للامتثال. فلهذا قال: ولهذا لو أتى المكلف بحصة أخرى غير هذه الحصة التي أتى بها لكان ممتثلا أيضا. وبهذا صح أن يقال إن تلك الحصة التي أتى بها ليست متعلقا للأمر، وإنما تلك الحصة هي مصداق لمتعلق الأمر. إذن متعلق الأمر نسبته إلى الحصة نسبة ماذا؟ نسبة الطبيعي إلى الأفراد، نسبة الإنسان إلى زيد عمرو بكر خالد. وأن متعلق الأمر الذي هو الطبيعي الجامع نسبته إلى سائر الحصص على نحو واحد، يعني كما أن زيد هو فرد للإنسان، عمرو هو فرد للإنسان، خالد هو فرد للإنسان، هذا الفرد من الصلاة صلاة، هذا الفرد من الصلاة صلاة، هذا الفرد من الصلاة أيضا صلاة. والوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصة، واضح صار؟ إذن الحصة لا تكون هي المطلوبة بالذات، وإنما المطلوب بالذات ماذا؟ هو الجامع الطبيعي، وهذا مصداق له. فإذا كان مصداقا له فبالإتيان به يسقط الطبيعي، وهذا معنى أن الامتثال مسقط للتكليف. لماذا مسقط؟ لأن الشارع أراد مني الصلاة، وأنا أتيت بهذا الفرد بالصلاة أو لم أتي بالصلاة، حققت الطبيعي أم لم أحقق الطبيعي؟ فإذا حققت الطبيعي الامتثال يكون مسقطا للأمر بالصلاة. قال: وأن والوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصة بمجرد تطبيق المكلف. لماذا؟ لأن استقرار الوجوب على متعلقه إنما هو بالجعل. متى يتحقق المتعلق وأن المتعلق واجب؟ عندما يتعلق به الجعل. إذن بمجرد تحقق الجعل اتضح أن متعلق الجعل هو ماذا؟ هو الطبيعي. بعد لا يعقل أن يكون متعلق الجعل هو الفرد الخارجي، والمفروض أن الجعل قد جعل على الطبيعي الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود أي الإطلاق البدلي. وقد يجعل المولى أمرا جعلا حكما وجوبا بنحو الإطلاق الشمولي، يعني بنحو مطلق الوجود. هنا عندما يجعله بنحو مطلق الوجود يسري إلى الأفراد أو لا يسري إلى الأفراد؟ نعم يسري إلى الأفراد. لماذا؟ لأنه هو يريد هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، لأنه يريد الجامع الذي يحققه أي فرد، بل يريد هذا وهذا 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 وهذا. فلهذا عبرنا فيما سبق عنه بماذا؟ بواو لا بآو. قال: وخلافا لذلك ما إذا أمر المولى بالطبيعي على نحو الإطلاق الشمولي أو العموم. وبينا فيما سبق ما هو الفرق بين الإطلاق الشمولي وبين العموم. قلنا أن العموم يفيد الشمول ولكن بدلالة وضعية، وأن الإطلاق في بعض الأحيان أيضا يفيد الشمول ولكن بدلالة وضعية، لو بدلالة إطلاقية بدلالة قرينة الحكمة. ومن هنا قلنا فيما سبق أن الفرق بين الإطلاق وبين العموم أن العموم يفيد الشمول ولكن بلحاظ دلالة وضعية، وأن الإطلاق أيضا في بعض الأحيان يفيد الشمول ولكن بدلالة قرينة الحكمة. ومطلق الوجود، هذا العطف عطف تفسيري، إذن الإطلاق الشمولي أو العموم نعبر عنه ماذا؟ بمطلق الوجود. الإطلاق البدلي نعبر عنه ماذا؟ بصرف الوجود. فقال أكرم زيدا بكل، كل أداة من أدوات العموم، بكل أشكال الإكرام. إذن إهداء الكتاب له مطلوب للمولى بالذات أو ليس مطلوبا للمولى؟ مطلوبا للمولى. القيام له مطلوبا للمولى. أكرم كل عالم. إكرام زيد العالم مطلوب للمولى أو لا؟ نعم. إذن الوجوب تعلق بالأفراد لو بالجامع، تعلق بالأفراد، ولكنه بدل أن يقول أوجبت عليك إكرام زيد، أوجبت عليك إكرام خالد، أوجبت أن يكرر هذا، جمعها تحت عنوان واحد، قال ماذا؟ أكرم كل عالمين. فلهذا قال فإن كل شكل منها يعتبر متعلقا للوجوب وليس مجرد مصداق للمتعلق، يعني متعلق الوجوب. فالوجوب هنا يتعدد وتنال كل حصة وجوبا خاصا بتلك الحصة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا يذكر مطلبا أشرنا إليه في بحث الوجوب التخييري. إذا تتذكرون هناك كانت محاولة أرجعت الوجوب التخييري إلى ماذا؟ التخيير الشرعي أرجعته إلى ماذا؟ للتخيير العقلي. يقول توجد عندنا هنا محاولة معاكسة، وهي إرجاع التخيير العقلي إذا إلى ماذا؟ إلى تخيير الشرعي. واضح؟ هناك كانت عندنا محاولة في التفسير الأول، هي إرجاع التخيير الشرعي إلى ماذا؟ إلى التخيير العقلي، وجوب الجامع، ولكن الجامع الانتزاعي. ها؟ ولكن هنا توجد محاولة معاكسة ممن؟ من أصحاب التفسير الثاني، أولئك الذين قالوا أن التخيير الشرعي مرجعه إلى ماذا؟ إلى وجوبات مشروطة. هؤلاء يقولون أن التخيير العقلي أيضا مرجعه إلى ماذا؟ إلى وجوبات شرطية، إلى وجوبات مشروطة. بناء على هذا إذا أرجعناه إلى وجوبات مشروطة، الأفراد تكون متعلقة أو لا تكون متعلقة للوجوب؟ يعني أضرب مثال، افترضوا أن الإنسان يستطيع أن يصلي في الفترة بين الزوال والغروب 10 مرات صلاة الظهر و10 مرات صلاة العصر. الوجوب متعلق بالجامع لو متعلق بهذا الفرد؟ رأي يقول متعلق بالجامع، هذا الفرد غير مطلوب. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقول لا، هذا الفرد مطلوب، هذا الفرد مطلوب، هذا الفرد مطلوب، هذا الفرد أيضا مطلوب، ولكن على الإطلاق كل فرد مشروط بترك الأفراد أخرى. فإذا التخيير العقلي رجع إلى ماذا؟ إلى التخيير الشرعي، يعني الشارع أوجب هذا الفرد ولكن بشرط ترك الأفراد الأخرى، أو أوجب هذا الفرد ولكن بشرط ترك الأفراد الأخرى، وهكذا. إذن الأفراد تكون متعلقة للوجوب لو الطبيعة متعلقة للوجوب، الأفراد، ولكن الأفراد المطلقة لو الأفراد المشروطة. سؤال، إذا متعلق الوجوب هو الطبيعة لو متعلق الوجوب هو الأفراد؟ بناء على هذا التفسير الثاني، الأفراد لو الطبيعة؟ الأفراد. وهذا هو النزاع المعروف بين الأصوليين، أن الوجوب متعلق بالطبيعة ومتعلق بالفرد، متعلق بالطبائع ومتعلق بالأفراد. الإخوة إذا قرأوا في أصول المظفر أو في كتب أصولية أخرى، هناك بحث ونزاع بين الأصوليين أن الوجوب، يعني وجوب الصلاة، متعلق بطبيعي الصلاة، وهي نظرية تعلق الأمر بالطبيعة، أو متعلق بالأفراد المشروطة، وهذه نظرية تعلق الوجوب ماذا؟ بالأفراد. بلي؟ الثمرة ستأتي إن شاء الله في بحث اجتماع الأمر والنهي، هناك سنبين. المهم الآن احفظوا هذا المطلب، وهو أن هناك نزاعا، أن هناك نزاع بين الأصوليين في أن الوجوب متعلق بالطبائع أو أن الوجوب متعلق بالأفراد. قال وكما رأينا سابقا وجود محاولة لإرجاع الوجوب التخييري إلى وجوب واحد للجامع، كما في التفسير الأول، فإن هناك محاولة معاكسة، ولكن ممن هاي المحاولة المعاكسة؟ ممن يرى أن الوجوب التخييري وجوبان مشروطان. ما هي المحاولة المعاكسة؟ هي محاولة إرجاع الوجوب المتعلق بالطبيعي الجامع على نحو صرف الوجود، مرجعه إلى ماذا؟ إلى هذا متعلق بإرجاع، محاولة الإرجاع إلى وجوبات متعددة للحصص، مشروط كل واحد من الحصص بعدم الإتيان بسائر الحصص الأخرى. إذن توجد عندنا محاولتان، محاولة أرجعت الوجوب التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، ومحاولة معاكسة أرجعت التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي. واضح المطلب؟ هناك في التفسير الأول قلنا بأن التخيير الشرعي أرجع إلى التخيير العقلي، هنا ماذا نفعل؟ التخيير العقلي نرجعه ماذا؟ إلى التخيير الشرعي. وقد يعبر عن هذه المحاولة بأن الأوامر متعلقة بالأفراد لا بالطبائع، فإن قلنا أن الوجوب متعلق بالطبيعة هذا معناه أن الوجوب متعلق بالطبائع لا بالأفراد، وأن الأفراد هي مصادق ذلك المتعلق. أما إن أرجعنا الوجوب أرجعنا التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي، فإن الوجوب يكون متعلقا ماذا؟ بالأفراد، ولكن بالأفراد المشروطة، وهذا معناه أن الوجوب متعلق بالأفراد لا بالطبائع. يعني شنو؟ بلي إذا كانت بعض أفراده أفضل من البعض الآخر ممكن هذا؟ ليش ما ممكن؟ بلي بعضها أفراد، الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت. امتناع اجتماع الأمر والنهي. هناك مقدمة الإخوة يلتفتون، لأنه هذا من الأبحاث المهمة والعقلية الدقيقة واللطيفة أيضا. تارة يوجد عندنا متعلقان، الصلاة، النظر إلى الأجنبية. الصلاة والنظر إلى الأجنبية شيئان أم شيء واحد؟ شيئان، فلا محذورة في أن يتعلق بأحدهما وجوب وأن يتعلق بالآخر ماذا؟ حرم. يقول المولى صلي، ويقول المولى ماذا؟ لا تنظر إلى الأجنبية. يمكن أن يجتمعا في زمان أو لا يمكن أن يجتمعا؟ نعم يمكن أن يجتمعا في زمان واحد، وهو الإنسان في حال الصلاة ينظر إلى الأجنبية، لأنه هذا متعلق وذاك متعلق آخر، وحكم أحدهما لا يسري إلى حكم الآخر لأنهما فعلان. هذا من قبيل أن المولى يقول أكرم زيدا ولا تضرب اليتيم. أنت بيد تكرم زيدا تعطي دينار لزيد، وبيدك الأخرى ماذا؟ تضرب اليتيم. أنت هم ممتثل هنا وهم عاص هنا، هنا تستحق الثواب وهنا تستحق ماذا؟ العقاب. لماذا؟ لأن المتعلق مختلف، هذا متعلقه إكرام زيد، وذاك متعلقه ماذا؟ حرمة ضرب اليتيم. إذن إذا تعدد المتعلق يمكن أن يكون الحكم متعدد أو لا يمكن؟ نعم واضح أنه ممكن، متعلق أحدهما، المتعلق في أحدهما يكون واجبا والآخر يكون حراما. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون المتعلق واحدا ولكن فيه حكمان، صلي اشرب الخمر ولا تشرب الخمر. هنا المتعلق ما هو؟ شرب الخمر، ولكن تعلق به ماذا؟ حكمان، أحدهما صلي يعني افعل، والآخر أو عفوا اشرب يعني افعل، والآخر ماذا؟ لا تشرب يعني لا تفعل. يمكن أن يجتمع؟ لماذا؟ لأنه اجتماع للنقيضين، لأنه افعل لا تفعل، اشرب لا تشرب. اشرب ولا تشرب ماذا؟ جمع بين النقيضين وهو محالون، ومن هنا يقع التعارض بين هذين الخطابين. واضح؟ إذن اتضح مورد التعارض أين؟ والآن في مقدار يتضح الفرق بينه وبين باب التزاحم، لأنه في باب التزاحم كان يمكن أن يأمر المولى بأحدهما أو بكليهما مترتبا على عدم الإتيان بالآخر، وهذا غير معقول. هنا لا يستطيع الشارع أن يقول اشرب الخمر إن لم تشرب الخمر، يعقل هذا؟ اشرب الخمر إن لم تشرب الخمر، وإن لم تشرب الخمر يعني ماذا؟ يعني شربت الخمر، إن شربت الخمر يعني بعد تركت ماذا؟ لم تشرب الخمر، لأنه نقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان. ولكن هناك كان من المعقول أن يقول الشارع صلي إن لم تنقذ، أنقذ إن لم تصلي، معقول أو غير معقول؟ معقول. إذن باب التزاحم باب، وباب التعارض ماذا؟ باب آخر. هنا كان يمكن الترتب بين الحكمين، ولكن هنا يمكن الترتب بين الحكمين؟ هنا يستطيع أن يقول الشارع تجب عليك الصلاة إن حرمت عليك الصلاة، إن تركت الصلاة فلا بد من الإتيان بالصلاة، ممكن؟ إن تركت الصلاة فلا بد من الإتيان بالصلاة، إن تركت شرب الخمر فلا بد من الإتيان بشرب الخمر، هذا غير معقولين. إذن إذا كان المتعلق واحدا حقيقة فلا يمكن أن يتعلق به حكمان تكليفيان، لأن الأحكام التكليفية ماذا؟ متضادة فيما بينها. هاي الصورة الثانية أيضا واضحة. وقع الكلام في بعض الموارد أنه داخل في تعدد المتعلق كما في الصورة الأولى، أو داخل في وحدة المتعلق كما في الصورة الثانية. أين؟ قال المولى صلي، ها؟ هنا أوجب بناء على نظرية أن الوجوب يتعلق بالطبيعي، أوجب أفراد الطبيعي أو أوجب الطبيعي، أوجب الطبيعي. قال هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا، أنت مخير، ها؟ ثم وضع الشارع يده على بعض الأفراد، قال هذا الفرد لا يجوز لك أن تصلي، لا تصلي في الحمام. منع عن الطبيعة، لو منع عن فرد من أفراد الطبيعة، ها؟ أحسنتم، فرد من أفراد الطبيعة. خب هذا ملحق بتعدد المتعلق لو بوحدة المتعلق؟ ها هنا يأتي بحث اجتماع الأمر والنهي، هنا يأتي بحث اجتماع الأمر، لأنه هذه الحصة التفتوا جيدا، هذه الحصة هي الطبيعة لو مو الطبيعة؟ هي الطبيعة، لأن الفرق بين الطبيعة والحصة ما هو؟ ما هو الفرق بين الإنسان وزيد؟ فقط الكلي والفرد، مو كلية وجزئية، هذاك كل وجزئي، يصير مو كلية وجزئية، يصير كلية وجزئية غير هذا المعنى، يصير كلي وفرد. ما الفرق بين الكلي والفرد؟ لا فرق بينهما إلا أن الكلي ذهني والفرد ماذا؟ خارجي. فإذا الفرد هو الكلي، والكلي ماذا؟ هو الفرد. زيد إنسان أو ليس بإنسان؟ إنسان. والإنسان متحقق في زيد أو ليس متحقق في زيد؟ إذن الطبيعي والحصة شيء واحد أو متعدد؟ ها؟ هو الطبيعي مأمور به أو ليس بمأمور به؟ ها؟ الحصة منهي عنها أو ليس بمنهي عنها؟ خب نرجعه بوحدة المتعلق حتى يقول متعارضان، أو نرجعه بتعدد المتعلق حتى نقول معقول؟ واضح المطلب؟ إذن من هنا وقع الكلام بين الأصوليين أنه في هذه الموارد نرجع إلى تعدد المتعلق، لأن الكل شيء والحصة شيء آخر، فيرجع حكم هذه الصورة إلى حكم لا تنظر إلى الأجنبية وصلي. يعقل الجمع هناك أو لا يعقل الجمع؟ يعقل الجمع، هنا أيضا يعقل الجمع. الشارع لو قال صلي ولا تصلي في الحمام، فأنا عندما أصلي في الحمام صلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ صلاة صحيحة. أما إذا قلنا أن هذا المتعلق يرجع إلى هذان المتعلقان، يرجع حقيقة إلى واحد، يقع التعارف، يقع أنه نقدم الأمر لو نقدم النهي، لأنه لا يعقل أن تكون هذه الحصة مأمور بها وماذا؟ ومنهي عنه. أما بناء على تعدد المتعلق يمكن أن تكون مأمورا بها ومنهي عنها ولا يعقل. ها؟ أنا وأصلي وأنظر إلى الأجنبية، أنا مأمور بالصلاة أم لا؟ منهي عن النظر أم لا؟ إذن هذه الصلاة فيها أمر بالصلاة وفيها نهي ماذا؟ عن النظر إلى الأجنبية. اجتمع الأمر والنهي أم لم يجتمع؟ ولكن تعدد المتعلق لا محذور فيه. إذا قلنا أن الكل أن الأمر تعلق بالطبيعي وأن النهي تعلق بالحصة وهذان متعلقان، إذن يمكن هذه الصلاة أن تكون مأمورا بها ومنهيا عنها ولا محذورة. أما إذا قلنا أن المتعلق واحد فلا يعقل أن تكون الصلاة مقربة ومبعدة، لأن الأمر بها يعني مقربة، النهي عنها يعني ماذا؟ مبعدة ومبغوضة. فإن قلنا أنه يرجع إلى تعدد المتعلق فحكم، وإن قلنا يرجع إلى وحدة المتعلق فحكم آخر. من هنا تظهر أن ثمرة أن الأمر متعلق بالطبيعي لو متعلق بالفرد. إن قلنا أن الأمر متعلق بالطبيعي إذن الحصة لا يوجد فيها أمر، أما إن قلنا أن الأمر متعلق بالحصة فكما يوجد بها أمر يوجد عنها ماذا؟ نهي، والمتعلق واحد لو اثنان واحد، إذن يوجد أمر ونهي في متعلق واحد وهو غير معقولين. قال لا شك في التنافي والتضاد، امتناع اجتماع الأمر والنهي، لا شك في التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية كما تقدم. قلنا أن الأحكام الواقعية لا يمكن أن يكون متعلق واحد واجبا وحراما في آن واحد. طبعا على مبنى سيد الشهيد إن شاء الله في الحلقة الثالثة سيتضح لكم أن الأحكام الظاهرية أيضا لا يمكن أن تتعدد على متعلق واحد خلافا لمشهور الأصوليين. وهذا التنافي بين الأحكام التكليفية إنما يتحقق إذا كان المتعلق واحدا، فوجوب الصلاة ينافي حرمة الصلاة، الصلاة هي المتعلق، فلا يعقل أن تكون واجبة ومحرمة في آن واحد. ولكن ولا ينافي وجوب الصلاة لا ينافي حرمة النظر إلى الأجنبية. لماذا؟ لأن الصلاة متعلق والنظر متعلق آخر، فهما أمران متغايران، فلا محذور في أن يتعلق بهذا أمر وأن يتعلق بذاك نهيون. وإن كانا أي المتعلقان أو المتعلقين، وإن كانا قد يوجدان في وقت واحد وزمان واحد، فإن الصلاة والنظر إلى الأجنبية موجودان في زمان واحد، ولكن من حيث هي صلاة مثاب وممتثل، ومن حيث هو نظر إلى الأجنبي ماذا؟ معاقب وعاصي. وإن كان قد يوجدان في وقت واحد وفي موقف واحد، فلا محذور في أن يكون أحدهما حراما والآخر ماذا؟ واجبا. واضح هذا؟ إذن توجد عندنا صورتان واضحتان، اتحاد وحدة المتعلق لا يعقل تعدد الحكم، تعدد المتعلق يعقل تعدد الحكم. وهناك حالتان يقع البحث في أنهما هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق كما في وجوب الصلاة وحرمة الصلاة، أو بتعدد المتعلق كما في وجوب الصلاة والنظر إلى الأجنبية. الحالة الأولى، فيما إذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعي على نحو صرف الوجود يعني الإطلاق البدلي، كما قلنا في صلي تجب الصلاة، فإنك تستطيع أن تطبقه على هذا الفرد هذا الفرد هذا الفرد على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، ولكن والحرمة متعلقة بحصة من حصص ذلك الطبيعي، يعني بماذا؟ يعني بالصلاة في الحمام كما في صلي، هذا الأمر المتعلق بالطبيعي، ولا تصلي في الحمام، هذا النهي المتعلق بفرد من الطبيعي بحصة من الطبيعي. فإن الحصة والطبيعي باعتبار وحدتهما الذاتية، لأن الإنسان وزيد اثنان حقيقة لو متعددان، لا الإنسان وزيد واحد، ولكن هذا كلي وذاك ماذا؟ فرد له في الخارج. فإن الحصة والطبيعي باعتبار وحدتهما الذاتية قد يقال أن المتعلق واحد. فإذا صار المتعلق واحد فيستحيل أن يتعلق بالمتعلق الواحد أمر ونهي في آن واحد، فيدخل في وحدة المتعلق. قد يقال أن المتعلق واحد فيستحيل أن يتعلق الوجوب بالطبيعي وتتعلق الحرمة بالحصة. وقد يقال وباعتبار تغايرهما، لأن الأول مطلق والثاني ماذا؟ مقيد، وهذا قد يلحقه ماذا؟ بفرض تعدد المتعلق لا بفرض وحدة المتعلق، فيعقل أن يكون هذا مأمورا به ومنهيا عنه. وباعتبار تغايرهما يعني الطبيعي الحصة والمطبيعي بالإطلاق والتقييد، قد يقال بأنه لا محذور في وجوب الطبيعي وحرمة الحصة، من قبيل ما ذكرنا لا محذور في وجوب الصلاة وحرمة النظر إلى الأجنبية. وهنا نقول والتحقيق أن وجوب الطبيعي يستدعي التخيير العقلي في مقام الامتثال، كما قلنا فيما سبق بأن الشارع عندما أوجب الصلاة تحقق عندنا تخيير عقلي بين حصصه وأفراده. فهنا تأتي الثمرة التي أشرنا إليها، وهي أن الحكم متعلق بالطبيعة أو متعلق بالأفراد. فإن قلنا أن الحكم متعلق بالطبيعة ولا يسري إلى الفرد والحصة، إذن الأمر متعلق بالطبيعة والنهي متعلق ماذا؟ بالحصة، ولا تنافي بينهما، لأنه في المورد الذي أمر لا يوجد ناهي، في المورد الذي يوجد ناهي لا يوجد أمر. أن تضع يدك على الصلاة في الحمام هذا يوجد بها أمر؟ ها؟ لا، لأن الوجوب متعلق بالطبيعة لا بالفرد، إذن هنا لا يوجد أمر ويوجد نهي. ضع يدك على الطبيعة يوجد ناهي؟ لا يوجد نهي، ولكن يوجد أمر. إذن في المورد الذي يوجد أمر لا نهي، في المورد الذي يوجد نهي لا أمر. هذا يكون من قبيل وجوب الصلاة ومن قبيل النظر إلى الأجنبية. في المورد الذي يوجد وجوب لا نهي، يوجد أمر لا نهي وهو وجوب الصلاة، وفي المورد الذي يوجد نهي وهو النظر إلى الأجنبية لا أمر. أما إذا قلنا أن الأمر والحكم يتعلق بالأفراد، إذن هذه الحصة مأمورة أو غير مأمور بها؟ ها؟ مأمور بها وهي منهي عنها، فيلزم أن تكون الحصة الواحدة المتعلق الواحد مأمور به ومنهي عنه، فيدخل في وحدة المتعلق لا في تعدد المتعلق. قال فإن قلنا بأن هذا الوجوب مرده إلى وجوبات مشروطة للحصص، يعني أن الحصص هي متعلق الأمر كما ذكرناه في المحاولة المعاكسة، إلى وجوبات مشروطة للحصص، فالصلاة في الحمام إذن باعتبارها حصة من الطبيعي متعلق لوجوب خاص مشروط، فلو تعلقت بهذه الحصة الحرمة أيضا لزم اجتماع الحكمين المتنافيين على متعلق واحد. فسواء أنكرنا بعد وقت ما فيه، والحمد لله رب العالمين.